الله يحرمون ويحللون دون أن يشعروا بالمسؤولية من تكلمهم بغير علم.
نعم.
أرجع بعيش. أرجع. أرجع. أرجع كمان حتى ما طرق رجع لورا هناك. والإنسان حال آخر يقول 15.
أي نعم. يعني إذا يا شيخنا يعني خلاصة تجربة الشيخ القطب رحمة الله عليه بعد المعاناة وتبني فكر إخوان الأول كون يرجع إلى الدعوة السلفية التي يعني كنت تنادي بها قبل ذلك، هذا أيضا مما يحتم على الإخوان إن الطريقة القديمة لم تجدي، وهذا داعم لهم.
لا شك أن يعيد النظر في أسلوبهم السابق ومنهجهم الذي تلقوه عن حسن البنا أنه لم يعد صالحا لتبنيه لحرفيته. وأكبر دليل على هذا أن الإخوان المسلمين مضى على دعوتهم نصف قرن من الزمان وأكثر ما وجد فيه معالم، مع أنهم ملايين في الدنيا، الدنيا الإسلامية دون ملايين ما وجد فيه معالم، ثم ما وجد فيهم ما يقدمونه للعالم الإسلامي سواء كانوا جماعة أو أفرادا، ما قدموا إليهم شيئا سوى هذا الحماس
الكوارث،
سوى هذا الحماس الذي ترتب عنه كما أشار أخونا أبو حمزة. بينما تجد العكس، دعوة السلفية في كل مكان قدموا فوائد في العقيدة في العبادة في الأخلاق للإخوان المسلمين أنفسهم، ولذلك فالكثيرون منهم كأفراد تجدهم سلفيين، ونحن حينما نناقشهم ونذكرهم بهذه الحقيقة وهي أن دعوتهم ما أجدت شيئا، يقول لك هاي فلان سلفي وهاي فلان سلفي ولا آخره، وقلنا نعم بس من أين جاءتهم السلفية؟ هل جاءتهم من دعوتهم أم من خلف؟ هذه الحقيقة. لذلك هذا كله يوجب عليهم إعادة النظر لولا الحزبية العمياء. والله المستعان.
لذلك يعني لأجل هذا السلفيين ليس لهم حزب حتى الآن.
وأرجو أن لا يكون لهم حزب، لأنهم إذا تحزبوا ضاعوا. وهي تباشير الأمر في زعمه في الكويت. لأنه حيشونه بالسياسة عن الدعوة وبمعالجة مشاكل السياسيين الذين لا تلاقي بينهم وبينهم.
يعني دعوة الشيخ عبد الرحمن أبو خالد خطأ.
أنا في اعتقادي خطأ.
هذا اعتقاد الشيخ.
مستر العمل السياسي.
نعم.
ورثنا إن شاء الله.
جزاك الله خير.
وجاء لكم.
نعم. الله المستعان.
طيب يعني مثلا نحن شيخنا في مصر بكل أسف بينقصنا رأس، يعني احنا في مصر كلنا تقريبا في عمر واحدة. نعم لا يوجد مثلا رجل كالشيخ ناصر الدين الألباني بحيث يجتمع حوله أو ينفعون لأمره.
نعم.
يعني السبيل هنا وأنه لا رأس للسلفيين في مصر حتى نتحاشى مسألة الصدام بدافع الرغبة والزعامة نحو ذلك. يعني ما يعني توجيهكم او نصيحتكم او رؤيتكم لطبع هذا النزاع الذي قد يقضي؟
والله هذه مشكلة لا تحل الا بمعجزة من الله عز وجل، لانه في الوقت الذي نحن نشعر، وقد ذكرت هذا فيما مضى من المجالس، أن هناك صحوة كما يقولون إسلامية ونحن نقول صحوة سلفية، لكن هذه الصحوة لم تصحبها صحوة أخلاقية. وأعلل ولعلي سبق أن عللت أن الصحوة الفكرية والعلمية هي سهلة، ولا تتحمل زمنا طويلا. إنسان يقرأ في جلسة واحدة كتاب فيه تنبيه على أحاديث ضعيفة موضوعة وإذا به بصير، يقرأ كتاب في العقيدة السلفية وإذا به ينتهي يهتدي ويرفض العقائد التي كان تلقاها من مجتمعه. الأخلاق، الأخلاق التي يعني غذي بها في مجتمعه الفاسد في الوقت أنه مجتمع إسلامي لكن اسما، فهذا إصلاحه يحتاج إلى زمن مدين وطويل طويل جدا، لكن لا سبيل إلى إيجاد هذا الإصلاح ابتداء إلا بأن يجاهد كل إنسان نفسه وأن يعني يخشى الله عز وجل ويفر من حب الرياسة والتريس على الناس، وأن يقول في هذا الزمان نفسي نفسي. فإن استطاع أن يمشي مع بعض أقرانه ومن هم دونه في العلم مشى معهم، أما تجميع هذه الجماعات وعلى كل جماعة مثلا شخص يرى نفسه أنه خير وأفضلهم، فهذا ليس من السهل أن تحقيقه، لكن لا بد من السعي فيما يوصل إلى إيجاد الطائفة التي يكون عليها رأس مسؤول ولا يكون هو إلا الخليفة المسلم. وهذا يتطلب منا السعي والدأب في العمل، كل في حدود استطاعته، لكن لا يفكر أحد أن يتريس على غيره. والسلام عليكم ورحمة الله.
سؤالاتك. كنا شفنا يعني حكاية الإقعاء بين السنتين وملاحظة الإمام هل يقعي أو لا يقعي، يعني لأن هذه مسألة جديدة فعلا، يعني
في كل يوم جديد. أنا قلت رأيي في الموضوع أن من تمام الاقتداء بالإمام المأمورين به في الحديث الصحيح إذا ما جعل الإمام يؤتم به إلى آخر الحديث كما هو معلوم، وفيه يقول عليه السلام وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. فنحن نلاحظ في آخر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عن المقتدي القادر للقيام القيامة، وذلك لأجل تحقيق المتابعة بأدق معانيها. فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فاتركوا قيامكم وجلسوا جلوس إمامكم. فنأخذ من هذا الحديث تنبيها هاما جدا، ألا وهو أن المقتدي ينبغي بل يجب عليه أن يتابع الإمام في هيئاته ما دام أنه يرى ذلك أنه من السنة، فبالأولى والأحرى إذا كان ذلك من السنة فعلا. فأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين كان يفترش تارة وكان يقي تارة، فإذا كنا نعلم بأن الإمام لا يقي وإنما يفترش فلا يجوز لنا أن نقي ما دام أنه هو جاء بالسنة، فنجمع بين السنة الثابتة عندنا والأمر هنا هو الافتراش، وبين اتباعنا لنبينا صلى الله عليه وسلم في القاعدة العامة التي سبق ذكرها، ألا وهو قول عليه السلام: إنما جعل الإمام لمتممه. هذا وجهة نظري في الموضوع. وقد قلت لك في المسجد بأن الرؤية قد تكون بصرية وقد تكون بصيرية، أي بمعنى العلم. فإذا علمنا بأن إماما ما لا يقي، فليس من الضروري أن نراه بأعيننا أنه لا يقي حتى نحن لا نقي، وإنما يكفي أننا نعلم أنه يفترش، فحينئذ نفترش ولا نقي. هذا ما عندي.
ولكن يا شيخنا، يعني يرد الإشكال هنا، يعني نفترض أن الإمام كان حنفيا فيرى أن من السنة الرفع التكبيرة الأولى، فهل أنا أتابع على ترك التكبيرات الانتقالية؟
أنا أجيبك عن هذا بالكلام السابق، لكن هل انتهينا من المثال السابق أو الأسبق؟ نعم. ما في عندك شيء ملاحظ أو شيء حتى نستفيدها؟
سبحان الله،
والحمد لله.
إنما أنا آتي لأستفيد. يعني
وأنت جئت أيضا لا تقصد أن تفيد؟
إن كان عندي شيء
يعني. هذا الذي نسأل عنه. نعم، ينبغي متابعة الإمام الحنفي الذي لا يرفع يديه، وعلى ذلك طرد المسألة إلا في حدود من كان جاهلا، لا هو مجتهد ولا هو متبع ولا هو مخلد لإمام متبع، وبخاصة إذا كان يخالف مذهبهم. فمثلا من الأوضح في مثالك السابق، حنفي لا يرفع يديه، شافعي لا يرفع يديه، لكن هذا مهمل، هذا لا يتبع لأنه يخالف السنة في مذهبه. أما الحنفي فيعتقد أن هكذا السنة، وليس يهمنا أن ندقق أن هذا الحنفي الذي لا يرفع هو خالف السنة أو لم يخالف، لأننا مأمورون باتباع الإمام أصاب أم أخطأ، أصاب أم أخطأ. لكن في حالة واحدة كما ضربت مثلا بالنسبة للإمام الشافعي، يهمل السنة ولا يتبعها، فهذا لا نتبعه، خلاف الإمام الحنفي. لأنك تستطيع أن تصور أنك تصلي وراء مثلا ابن مسعود، فهو يصلي ولا يرفع يديه إلا مع تكبير الإحرام، فماذا نقول في هذه الصورة؟ ما دونها يقاس عليها. فإذا سلم بهذه الصورة المثلى، أي في حال اقتداء ابن مسعود مثلا، إذا سلم بهذه سلم وبعدها، وإلا فلا. ولذلك ينبغي إدارة الحديث على مثل هذا.
نعم.
لو صلينا وراء ابن مسعود ماذا نفعل؟
يظهر انه يقول مثلا هنفترض ان عبد الله
بن عمر، يعني اسري على حسابك في بالك
لا يزيدنا يعني. بس هذا اخر يوم يعني، واخر نرجو ان تسامحنا يعني كده. يعني مثلا لو افترضنا ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي خلف ابن مسعود، فعبد الله بن عمر يرى النبي صلى الله عليه وسلم يكبر التكبيرات الانتقاليه، وابن مسعود رضي الله عنه يرفع في الاولى.
نحن افترضنا انك انت ابن عمر، ماذا تفعل؟
يعني افعل كما رايت النبي صلى الله عليه وسلم.
وماذا تفعل بقوله
عليه الصلاه والسلام انما جعل الامام؟ يعني هنا يعني يرد سؤال
طبعا.
وهو مسألة الحاق غير الوارد في النص بالنص، يعني إنما جعل الإمام الأسلم به مثلا هذا لفظ عام. هل ما سكت عنه في النص أستطيع أن أنا أورد ما لم يذكره الشارع في النص من باب القياس أو كده؟
لا، ليس من باب القياس،
إنما من باب الحق،
ولا من باب الحق، وإنما من باب استعمال النص العام العمومي.
يعني مثلا لو ترك، لو أسدل يديه في الصلاة ولم يقبل دون
مثل ما شئت،
يعني أترك
عشرات الأمثلة مكانك راوي، إيش الفرق بين هذا وهذا؟ إما أن تطرد الإثبات أو أن تطرد النفي في واحدة.
لا، ممكن نطرد الإثبات أو النفي ما لم يخالف السنة.
أنا قلت لك آلفا ورجعت تستغيب الحديث، فهل انتهينا من الحديث أن هذا الحديث إنما جعل، هل خص الاتباع بهذه المسائل أم يجوز على حد تعبيرك الإلحاق وعلى حد تعبير استعمال النص العام؟ ما انتهينا إلى شيء، لكنك عدت إلى ما به بدأت.
أتهرب.
على كل حال التفكير ينفع إن شاء الله لمن لا يقصد التهرب. ماذا تبين لك في قوله إنما جعل الإمام يتم به؟ فإذا كبر فكبر، وإذا ركع فاركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. هل تفهم أن هذه الأوامر التي ذكرها في هذا الحديث بعد التعميم هو تخصيص للنص؟ حتى يرد سؤالك السابق أن نلحق نقيس إلى آخره، أم ماذا تفهم من الحديث؟
ويفهم من الحديث المتابعة التامة.
حسن، حينئذ في الأمثلة التي طرحت أليس يكون من تابعة التامة نفعل كما يفعل الإمام؟
يعني مثلا نفترض من الإمام مثلا بلابس بنطلون قميص،
نعم،
يعني أتابعه في هذا من
هذا ليس من الصلاة سمحك الله.
يعني شيخ الإسلام ابن تيمية كنت قرأت له رجل سأل إذا لم يكن الإمام يجلس جلسة الاستراحة، فهل المأموم يجلس؟ قال نعم يجلس بقدر ما لا يتأخر عن الإمام.
نعم.
فيظهر هنا أن الرجل أو الظاهر عليه أنه يعني غير ذلك السنة. فمسألة متابعة الإمام هل يشترط فيها أن أكون أعلم أن هذا الرجل ممن يقرأ ويفهم عن حذلك ولم يهمل؟
لا، أنا ذكرت لك هذا الإمام إما أن يكون مجتهدا أو متبعا أو مقلدا للمجتهد. فإذا كان عابثا قلت لك آنفا عن الشافعي الذي لا يرفع يديه ويهمل السنة، هذا لا يتبع. أما إذا كان مجتهدا، ولذلك أنا أنصح لك ولأمثالك أنك أبحث المسألة من أصلها وجذرها، لأنه يهون بعد ذلك فهم ما يترتب على ذلك. فأنت الآن قفزت من موضوع الصلاة وراء ابن مسعود مثلا. ابن مسعود إمام مجتهد صحابي جليل، رأى الرسول ورآه ابن عمر وإلى آخره. فإذا صلينا وراء ابن مسعود مثلا، أو وراء من تبنى رأي ابن مسعود كأبي حنيفة، أو وراء من تبع أبا حنيفة، أو وراء من قلد أبا حنيفة، الأمثلة من حيث ما يتعلق ببحثنا واحدة، لكن في فرق طبعا بين المجتهد والمتبع والمقلد. ولذلك كما يقولون عندنا بالشام، أنا ضربت علاوية وصلت لابن مسعود الإمام المجتهد الإله. فماذا يتصور الإنسان؟ هل يخالفه أم يتابعه في حدود هذا الحديث؟ أما أنت تعود بقى تقول ابن عمر، تقول ابن تيمية، لا نحن الآن ما نبحث في الأشخاص. قد يرى ابن تيمية رأيا لا تراه أنت وأراه أنا، قد يرى ابن تيمية رأيا تراه أنت ولا أراه أنا، وما ذلك بحجة منك علي أو مني عليك. أن هذه الآراء مشاعة بين الجميع وكل إنسان يعمل بما يبدو له. نحن الآن في صدد تفقه في هذا الحديث، ماذا يعطينا هذا الحديث؟ وقد لفت نظرك إلى قول عليه السلام وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، أسقط الركن عن المستطيع القيام المقتدي وراء ذلك الإمام، أسقط الركن، الركن وهو الوقوف، حيث لا تصح الصلاة للمستطيع القيام إذا صلى قائلا في الفريضة. هذا معلوم لديك يعني. لماذا أسقط هذا الركن؟ فقط لتحقيق المشابهة الشكلية ظاهرة بينة بين الإمام الجالس والمقتدي القائم. وبخاصة إذا تذكرت معي السبب الذي بمناسبته قال عليه السلام هذا الحديث، وهو لما صلى بأصحابه الظهر وكان مصابا في أكحله فصلى بالناس قاعدا وصلوا خلفه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، وبعد انتهى من الصلاة قال إن كدتم آنفا تفعلون فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم، إنما جعل الإمام ليؤتم به لا أكثر عليه. فإذا هذا الإمام معذور يصلي بالقعود، فما الذي أسقط هذا الركن عن المقتدين؟ تحقيقا للمتابعة التي أسسها في أول حديث، إنما جعل الإمام ليؤتم به. ترى إذا ترك سنة معذورا نخالفه؟ هنا السؤال، إذا ترك سنة معذورة نخالفه أم نتابعه؟
والله نتابع، ولكن الحافظ الحازمي يا شيخنا أنت قرأت الاعتبار يعني يقول بنفس الجلوس مع الإمام الجالس.
هذه مسألة أخرى ندرسها إن شاء الله على حسابي في أي طرف. لكن إذا كان الحديث محكما، إذا كان الحديث محكما فعلى ماذا يدل؟
الحديث يدل على المتابعة، الحديث الأول
نعم يدل على المتابعة، وحينئذ يكون بحثنا الفرق الأول أن المقتدي لا يقعي إذا فرش الإمام، صح؟ إذا المسألة إذا تحتاج إلى البحث أن هذا الحديث محكم أم منسوخ، صح؟ طيب الحاجي تقول إنه يقول لأنه منسوخ، طيب ماذا نقول أو ماذا نفعل إذا قلنا بأن ابن تيمية يقول أن الحديث غير منسوخ؟ ماذا نفعل؟ ماذا نفعل حين ذاك؟
نرجع أن نشوف دعوة النسخ هذه ثابتة ولا؟
جميل، لابد أنك شفتها. ماذا رأيك؟ هل هذه الدعوة ثابتة أم غير ثابتة؟ لا أحرج عليك، إما أن تكون ثابتة وإما أن تكون غير ثابتة. فإن كانت الدعوة غير ثابتة فقد استرحنا منها وعدنا إلى ما اتفقنا عليه، والحقيقة أن الدعوة ثابتة، دعوانا نحن ثابتة ودعوة الحازم غير ثابتة. ثم هل اختصار البحث ولا بحث طويل من حيث إثبات أن دعوانا ثابتة ودعوة غير ثابتة، لكن نأتي للأمر من طريق آخر. إذا ثبت عجز الحديث وآخره هل يلزم منه أن يثبت مقدمه أو مقدمته؟
لا.
فإذا نحن نظل نتمسك إنما جعل الإمام يتم به، حتى لو فرضنا أن ذاك الفرع نسخه، أي إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا، إذا سلمنا جدلا بأنه قد نسخ، فنحن لا نزال نتمسك بقاعدة، هذه قاعدة هامة، إنما جعل الإمام يؤتم به. والحقيقة ويرحمك الله أن هذه المسألة من المسائل الهامة تفرع منها ضروب كثيرة. كثير من الناس يتوهمون أن التفصيل المذكور بعد التعميم هو تخصيص، هذا خطأ، لأن التخصيص يعني من أصول هو في جزئية النص الخاص هو مخالف للنص العام، ولذلك يسلط على النص العام فيخصصه ويستثنيه منه، وليس كذلك فيما يكون النص الخاص مطابقا للنص العام، هذا يكون جزء من أجزاء النص العام. أظن هذا التعبير لقد قرأته في كتاب الشوكاني مثلا. طيب، فهنا قال فإذا كبر فكبروا إلى آخره، هذا ليس تخصيصا للنص العام، وإنما هذا تفريع للنص العام، فلا يصح في وجه من الوجوه أن يقال حين ذاك أن هذا تخصيص فلا يلحق به شيء آخر، ما يقال هذا، على أنه نقول إن ألحقنا به هذه المذكورات أشياء أخرى فليس إلحاق من طريق القياس أو النظر، وإنما هو إلحاق بالنص العام. هذا الحديث في عمومه ثابت في تطبيقات جزئية أخرى، مثلا نظر مثلا إذا الإمام نسي التشهد الأول وقام الركعة الثانية ماذا نفعله؟ نتابعه وهو مخطئ،
هو الظهر نتابعه مع أني هنا أقول بإني نقعد وأنا أقول سبحان الله.
لا ما في قول،
لا أنا قرأته،
الذي قرأته هو هذا
نتابعه.
لا هي مثلا التي أنت تفكر فيها أنا خصصتها، قلت الإمام أخطأ قام بعد أن يقوم ليس له الرجوع، فتيقنا أنه أخطأ. أما الصورة التي أنت تفكر فيها أنه الله أكبر يقوم من السجدة الثانية إلى الركعة الثالثة بدل أن يتشهد فيقال له سبحان الله، لكن لو أن الناس كلهم كانوا غافلين ما أحسوا إلا بأن الإمام ستم قائما، فليس لهم أن يقولوا سبحان الله، لأن هذا مدلل له حين ذاك، خاصة إذا كان إمام من أئمة آخر الزمان حيث لا يعرف الأحكام المتعلقة بالصلاة، فيمكن يتنبأ لخطأ ويرجع، وهذا لا يجوز. لا ما تبطل الصلاة كما يقول بعضهم، لا، المهم لا يرجع. وقصدي من هذا المثال هو تيقنا خطأه، فما موقفنا منه؟ نتابعه رغم أنوفنا. طيب، هاي مثال مجمع عليه لأن الإمام لو أخطأ يقينا فعلينا اتباعه، فإذا هذا مثال لم يذكر في حديث إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا إلى آخره، وإذا سهى فنسي التشهد وقام ركعة ثالثة فقوموا، لا ما قال شيء من هذا. وليس كما تعلم ليس من وظيفة المبين وهو الرسول عليه السلام أن يستقصي الفرعيات لأن الفروع لا تتناهى كما تعلم هذا، لكن هو يضع قاعدة إما أن يوضحها أحيانا ببعض الأمثلة أو أنها لا تحتاج إلى توضيح فتبقى قاعدة مطلقة والناس يفهمونها. من هذا المنطلق ثبت أن ابن مسعود كان ينكر على عثمان إتمامه في منى، ومع ذلك كان يصلي أربعا. قيل له كيف هذا أنت تقول هذا خلاف السنة ثم تتابعه؟ قال الخلاف شر. هذه الجملة هي ذكر قصيد من حكمة هذا الأمر، إنما يقول الإمام يعتبر به لا يخالف الإمام ولو كنا نحن جازمين بخطأه، المهم هو ما يكون جازم خطأه أو متعمدا لخطأه، فإذا كان معذورا فنحن نتابعه. هذا ما
نسأل أن نفرح على هذا وثم
نغلق الباب
ونبدأ
الباب جديدة.
يعني مثلا أنا دخلت مع الإمام في الصلاة الرباعية فأدركت ركعة من الصلاة الرباعية، فهو كان سهى قبل أن آتي فسجد للسهو
تتابعه
وتابعه.
سبحانك اللهم وبحمدك
أشهد
أن لا إله إلا أنت أستغفرك
وأتوب إليك. إن شاء الله يا شيخنا نتم جزء من الترجمة، لأن أنا لما أستحضر الرسول صلى الله عليه وسلم نتم جزء من الترجمة.